تفسير لها هذا يحتاج إلى دليل.
صدق العرش والكرسي
وجميع ما في السماوات وما في الأراضين في اليقظة، هذا أيضا يحتاج إلى دليل. رأى كل شيء في السماوات وفي الأراضين، الأراضين فيها أشياء يعني طاف في الأرض كلها من أولها إلى آخرها ورأى ما فيها وما في لجج البحار. نعم، ما في وما في الأراضين نسخة في اليقظة. حمله جبريل على البراق، نعم، حتى أداره في السماوات وفرضت له الصلوات تلك الليلة، تفصيل الصلاة، نعم، ورجع إلى مكة في تلك الليلة وذلك قبل الهجرة، كل هذا صحيح، قبل الهجرة بسنة سنة أو سنتين أو ثلاث، نعم.
واعلم أن أرواح الشهداء في قناديل تحت العرش تشرع في الجنة، وأرواح المؤمنين تحت العرش، وأرواح الكفار والفجار في براهوت وهي في سجين.
نعم، يقول المؤلف رحمه الله: واعلم أن روح الشهداء في قناديل تحت العرش تصرح في الجنة. هذا جاء في حديث أن روح الشهداء في حواصل طير الخضر تصرح في الجنة، تجد أنهار جنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش، هذا ثابت. وذلك أن الشهيد لما بذل جسمه لله حتى قتل الجسم ومزق وتلف، عوض الله الروح جسما آخر تتنعم بواسطته في حواصل طير الخضر. وأما المؤمنون غير الشهداء فإن الروح تتنعم وحدها بدون شيء، بدون جسم. في الحديث: نسمة المؤمن طائر يعنق في شجر الجنة، يعني يأكل حتى يرجع الله إلى جسمه يوم بعده. فروح المؤمن تكون طائر وحدها تتنعم وحدها، وروح الشهيد تتنعم بواسطة حواصل طير الخضر. فتنعم أرواح الشهداء أكبر من تنعم أرواح سائر المؤمنين. لماذا؟ لأن الشهيد بذل نفسه لله فعوضه الله جسدا تتنعم الروح بواسطته. واعلم ان ارواح الشهداء في قناديل تحت العرش تسرح في الجنه، وارواح المؤمنين تحت العرش، ارواح المؤمنين تحت العرش. جاء في الحديث ان نفسه ثم طلع يعلق في شجره في الجنه، معلوم ان الجنه تحت العرش. وارواح الكفار والفجار في براهوت. ما هو براهوت هذا؟ يقال انه بئر في حضرموت او براهوت. والمؤلف هنا فسر قال وهي في سجين، سجين في الارض السابعه. هذا قول لبعضهم، في اقوال كثيره، بعضهم يقول في براهوت ارواح الكفار، بعضهم قال ارواحهم في عن يمين آد عن يسار آد، بعضهم يقول في كذا. والصواب ان ارواح المؤمنين في الجنه وارواح الكفار في النار على تفاوت بينهم ولها صله بالجنه. اما القول بان ارواح الكفار في براهوت بعد في حضرموت هذا لا دليل. أرواح المؤمنين في الجنة، إذا مات المؤمن ثم تروح إلى الجنة ولا صلة بالجسد، تتنعم مفردا وتتنعم بواسطة. وأرواح الكفار تنقل إلى النار ولا صلة بالجسد. فالقول بأن أرواح الكفار في براهوت لا دليل عليه، قول ضعيف ولا دليل عليه. يقول: وهي بئر عميقة في حضرموت لا يستطاع النزول إلى قاعها. ولا أصح حديث أن الروح الكفر في براهوت. نعم، المقصود كما سبق الصواب أن الروح الكفر في النار فروح المؤمن في الجنة. نعم.
والإيمان بأن الميت يقعد في قبره ويرسل الله فيه الروح حتى يسأله منكر ونكير عن الإيمان وشرائعه، ثم تسل روحه بلا ألم، ويعرف الميت الزائر إذا أتاه، وينعم في القبر المؤمن ويعذب الفاجر كيف شاء الله.
نعم، يجب على المؤمن أن يؤمن بأن الميت يقعد في قبره إذا مات، وضع في قبره ويرسل الله فيه الروح حتى يسأله منكر ونكير. إذا مات الميت وضع في قبره رد الله إليه روحه، يسأله منكر ونكير وهما لكان عن الإيمان وشرائعه. جاء من أجل أن يسأل عن ربه وعن دينه وعن نبيه، من ربك وما دينك وما النبي. فالمؤمن يثبته الله، يقول: الله ربي والإسلام ديني ومحمد النبي. والكافر لا يستطيع النبي، يقول: لا أدري. فيضرب من رقبة من حديد، ويقول: لا دريت ولا شريت. فيصيح الصيحة يسمعها كل من خلق الله إلا الثقلين. ثم يسل روحه بلا ألم المؤمن، كما تسل الشعرة إلى العجيب. وأما الكافر فإنها تنزع روحه نزعا كما ينزع السفود من الصوف المبلول الشوك، ويعرف الميت الزائر إذا أتاه. هذا يحتاج إلى دليل، لكن جاء الدليل بأن الميت بأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم عليه المؤمن رد عليه السلام. أما أنه يعرف الزائر فهذا يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل. وذكر الحاشية يقول ورد عدة حديث أن الميت يعرف سائر إذا زار صار ويستأنس به، لكن لا صح، لا تصح هذا، هذا يحتاج إلى دليل. والأصل الميت لا يعرف، انتهى وانقطع عمله إلا ما دل عليه الدليل، يسمع القرآن على المولين وينعم في القبر المؤمن ويعذب الفاجر كيف شاء الله. هذا معروف، المؤمن يفتح له باب إلى الجنة والكافر يفتح له باب إلى النار، والكافر يضيق عن غضب حتى تختلف أضلاعه، والمؤمن يفتح له في قبره مد البصر، وهذا معلوم. نعم.
واعلم أن البرود بقضاء الله وقدره.
نعم، نقف على هذا الآن. وفق الله جميع طاعته، رزق الله جميع النفع والمرض الصالح، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. نعم، تفضل.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ذكر المصنف أن الصلاة على من مات من أهل القبلة سنة، فهل يصلي على الرافضة الذين يعيشون بين أظهرنا ويصلون صلاتنا؟ وهل يجوز أكل الطعام الذي يقومون على تجهيزه؟
إيش الطعام اللي
يجهزونه يقومون على تجهيزه؟
يضعون طعام؟
طعام يعني يؤكل.
يعني إذا ما كسرنا طعام للناس؟
أظن سؤال عام.
القاعدة في هذا أن من عرف عرف كفره فلا يصلى عليه، ومن لم يعرف كفره فإنه يصلى عليه. فالله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله. هذا الدليل. فالكافر لا يصلى عليه، والمؤمن يصلى عليه ولو كان فاسق ولو كان ضعيف الإيمان. فالمنافق لا يصلى عليه، وإذا عرف أنه منافق أو زنديق أو أنه يسب الله ورسوله أو يترك الصلاة أو يعبد آل البيت أو يكفر الصحابة أو يفسقهم أو يقول أن القرآن صار ثلثين ولا بقى إلا ثلث، هذا لا يصلى عليه، كافر. نعم، أعمال كفرية. وأما أكل الميت أكل الطعام هذا ما أدري مقصوده، يعني الطعام الذي يجعل عند الميت هذا من الملاح لأهل الميت يضعون طعام ويدفعونه، أو يأكل طعام طعام مثلا من يسب الله أو يسب الرسول أو يسب الصحابة، هذا إذا كان في ذبائح ما يأكل طعام أصبح ذبيحة كافر، وإذا كان ما في ذبيحة فلا بأس. طعام طبخ أو كافر لا بأس، أو فاكهة، لكن الذبيحة إذا ذبحها الكافر فلا بأس. نعم، إلا إذا كان يهودي أو نصراني من الكتاب وجهلنا الحال ولم يذبح بالصاق الكهربائي ولا بالخلق ولم يذبح باسم المسيح. يقول تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، يعني ذبائحهم. نعم.
الله عليكم. سؤال عن طريق الشبكة يقول: هل يكون النفخ في الصور بعد قيام الأجساد؟
نعم نعم، النفخ في الصور يكون بعد أن ينزل مطر، ينفخ الله ينفخ إسرافيل بأمر الله نفختان، نفخ الأولى نفخ صعب وهلك، فإذا مات الخلائق أنزل الله مطرا فنفذت منه أجساد الناس، ويعيد الله الذرات التي استحالت وينبتون وتنبت الأجساد وتبدل الصفات ونشأة نشأة قوية، فإذا كمل نباتهم وخلقهم أجل الله إسرافيل فنسخت الصور فعادت الأرواح إلى أجسادها، فقام الناس من قبورهم ينفضون التراب عن رؤوسهم فوقفوا بين يدي الله. نعم.
السلام عليكم. الشاعر يقول: الإيمان بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال المصنف: الإيمان بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كلم أهل القليل كانوا يسمعون كلامه. نعم. فما الجواب عن تأويل عائشة رضي الله عنها حيث أولت السماع بالعلم؟
عائشة رضي الله عنها أنكرت هذا ووهمت بعض الصحابة وهي الواهبة رضي الله عنها، هي التي غلب قصر واهبة، والحديث ثابت في هذا، كما أنها أنكرت أيضا أن يعذب الميت كأي أهله تتنى في الآية ولا تزر وزرة وزر أخرى، وهو حمس لعمر في رواية الحديث، وقالت إنه لا، لم يقل إنه يعذب، وإنما قال إن الكافر يعذب، وهذا من اجتهادها رضي الله عنها وأوهامها. نعم.
يقول السائل: نرجو من فضيلتكم معارف توضيح مسألة الظلم التي ذكرها المؤلف أو مشى فيها المؤلف على قول الجبرية.
الظلم، يقول الجبرية: الظلم هو تصرف المالك في غير ملكه. المؤلف يقول إن الله تصرف في ملكه فلا يسأل، لأنه تصرف في ملكه، والخلق كلهم ملكه، وعلى هذا فيجب له أن يتصرف فيهم بأن يقلب الجزاء التشريعات والجزاءات، وأن يحمل الأنبياء والمستقيم أو زار الفجار والكفار، ولا يكون ظلما لأنه تصرف في ملكه، وهذا باطل. فللظلم وضع الشيء في غير موضع، كان يحمل أحد أو زار غيره أو يمنعه ثواب عمله، هذا هو الظلم، والذي نساه الله عن نفسه. والظلم مقدور لله، لهذا حرمه على نفسه ونزه نفسه عنه ونساه. لو كان الظلم مستحيل على الله كما تقول الجبرية، كيف يحرم على نفسه شيء مستحيلا؟ ما فائدة من تحريم المستحيل؟ كيف ينفذ الظلم عن نفسه وهو غير مقدور الله؟ هذا باطل قول الجبرية. قل لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته، لا لأنه فعل بقدرة ومشيئة كما تقول الجبرية. نعم.
الله عليك. يقول السائل: هل يؤجر المريض على مرضه ولو لم يحتسب ذلك بالجزي عن المرض؟
نعم، يؤجر المريض، يكفر المرض الخطايا، لكن بعد ذلك إذا صبر واحتسب أجره الله أجر آخر على الصبر، وإن جزع وتسخط أجر على جزعه وسخطه، يكون إيش؟ المرض كفارة، ثم بعد المرض إن صبر فله أجر الصابرين، وإن جزع وتسخط فعليه وزر المستخطين الجزع. واضح؟ نعم.
قل السائل: هل لنا أن نسمي المقتول في سبيل الله شهيدا وكذلك الغريق والمبطول والمطعون؟
نعم، نسمي شهيد، نسمي شهيد في أحكام الدنيا، أما في أحكام الآخرة فالله أعلم. ولهذا بوى البخاري رحمه الله قال: باب لا يقال فلان شهيد، يعني لا يقال فلان شهيد في أحكام الآخرة، ولكن يقال شهيد في أحكام الدنيا، سمي شهيد إذا قتل في المعركة ولا يغفر ولا يصلى عليه، أما كون شهيد عند الله فهذا الله أعلم به. نعم. والغريق والمبطون والحريق شهيد، شهيد يعني في الأجر والثواب، لكن يغسل ويصلى عليه، وليس شهيد كشهيد المعركة، شهيد المعركة هو الذي لا يغسل ولا يصلى عليه. نعم.
سالم يقول: لي مظالم كثيرة على أشخاص يأثر عليه الاتصال بهم ويصف التحلل منهم، وقد شبت منها، فهل هذا كافي مع الدعاء الكثير؟
لا، ليس بكافي، لا بد أن ترد المظلمة إلى أهلها. إذا كنت تعرف صاحب المظلمة وكانت الظلم المظلمة مال، لا بد أن ترد المال إليه، توصل إليه، ما تبرع ذمتك ولا تتحاوز إلا بإيصال المال إليه، مال سرقته أو غششته أو اختلسته أو أخفيته، لا بد أن ترده إليه. ولا يلزم ذلك أن تأتي لنفسك تقول: هذا مال سرقته منك، لا، تقول: هذا عندي لك استحقاق، في لك استحقاق من شخص، أو تعطي واحد وكيل يوصل المال إليه، تقول: هذا استحقاق من شخص، ولا تبين، لا تقول: أنا سرقت ولا غصب، المهم يوصل المال بأي طريق، لنفسك ولا بوكيل، ولا تقول اني سرقت، تقول عندي لك استحقاق من شخص تعطيه، والصادق استحقاق واستحق من الاشخاص، او تعطيه وكيل يوصل المال اليه ثم تتوب. اذا عرفت لا بد ان توصل المال اليه، اما اذا انت تعرف عجزت ضعيف تعبت فانك تتصدق به بالنيه عنه، او تنفقه في المساجد وفي المصالح العامه بالنيه عنه، والله تعالى يوصل اليه. وكذلك الغيبه تستحل، فإن كان ترتب على هذا الشر فادعو له بظهر الغيب ويكفي. وكذلك الاعتداء على شخص على بدنه، فلما استكى إليه يستحله، ولا تعطيه مال تسمع عنه، ولا يقف منك ياخذ حقه منك، لا بد من هذا. أما إذا كانت معصية بينك وبين الله يكفي التوبة. نعم. حقوق الخلق لا بد من أدائها. نعم.
قل السائل: هل يعذر جاهل التوحيد بجهله في مسألة دعاء غير الله وعبادة القبور؟
لا يعذر. الله تعالى قال: وما كنا معذبين حتى نبعث الرسول او قد بعث الرسول. فقال: واوحي الي هذا القران لانذركم به ومن بلغ، فمن بلغ القران فقد قام خير في الشرك. العذر في اهل سكرات قبل بعث الرسول. هذا الأمر الذي بعث الله به رسوله، بعث الله رسوله بالتوحيد، والقرآن يتلى يدعو إلى التوحيد ونهى عن الشرك، فلا عذر لأحد. لكن يعذر الإنسان في الأمور الدقيقة الخفية التي مثله يجهلها كأهل الفترات البعيدين لما تبعوا القرآن. نعم.
سائل يقول: هل يعتبر قول التابعي حجة في إثبات مسألة معينة أو غيبية كقول الحسن والحكم في أنه ملك مع كل قطرة؟
لا، ما يحكي هذا، إنما قول الصحابي إذا قال قولا وهذا القول مثله لا يقال بالرأي، ويكون الصحابي ما يأخذ أيضا عن بني إسرائيل، فلا يحكم بالرأي، لا يحكم بالرأي. إذا قال الصحابي شيئا من أمور الغيب لا يمكن أن يكون فيه مجال للرأي، وبشرط أن لا يكون الصحابي يأخذ لا يأخذ عن بني إسرائيل. ابن عمرو كان يأخذ عن بني إسرائيل، أصاب جابرة يوم المرموق، ابن عباس يأخذ عن بني إسرائيل، يحسن أن يأخذ عن بني إسرائيل، ولكن الصحابي لا يأخذ عن بني إسرائيل، والمسألة غيبية لا يمكن أن يقولها باجتهاد، فلا يحكم الرأي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أما التابعي لا. نعم.
الله عليك. يقول السائل: نرجو أن تذكروا لنا موضع الحديث الذي فيه أنكم ترون ربكم كما ترون الشمس ساطعة.
كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب. هذا في الصحيح، في صحيح حديث عدي: أنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون كرؤيتكم. هذا في صحيح البخاري. وفي حديث آخر في هذه الجرائم: أنكم ترون ربكم كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب. أرجع إلى كتب الصحيحين، سعي الصحيحين ويسون الأربعة، شوف حديث الرؤية، ارجع إلى كتاب الروح لابن القيم حديث الرؤية، قال أنه رواها عن النبي 30 صحابية في الصحيحين والسنة والبخاري. نعم.
قل: ما المراد بالميزان؟
الميزان ميزان شكسي، ميزان عظيم له كفتان وأطباق كأطباق السماوات والأرض، كفة يزن في أعمال العباد ويزن في الأشخاص على حسب، لا على حسب الأعمال. نعم.
السلام عليكم. سؤال أخير عن طريق الشبكة، يقول: من توفى
الشبكة من أي جهة؟ من أي بلد؟
ما مكتوب.
نعم.
يقول: من توفى بحالة السيارة هل يعتبر شهيدا؟
يرجع سمح الشيخ عبد المنعم رحمة الله عليه يقول: يرجع أن يكون الصدم يكون مثل الهدم، مثل صاحب الهدم، يرجع قريب من صاحب الهدم. نعم.
قل: هل يجوز السلام على ميت بعينه؟
نعم، يكون سعيد تسلم عليه: السلام عليك يا فلان ورحمة الله وبركاته، غفر الله لك، ترحم عليه، تدعو له تنصرف. وفق الله جميعا، وفق الله جميعا، ونفع المصطلح صلى الله عليه وسلم. الحمد لله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على خاتم الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه والتابعين، اما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: واعلم ان البروج بقضاء الله وقدره. أن البروج بقضاء الله وقدره.
البروج في فراغ كلمة، يعني هو أعلم أن كل شيء بقضاء الله وقدره. البروج شو البروج؟ وأعلم أن كل شيء بقضاء الله وقدره. لعله وأعلم أن كل شيء بقضاء الله وقدره. كل شيء.
ها؟
البروج. نعم نعم. حاشية لعلى إيه لعلى كل إيه. كل شيء عشر ولا جوع. نعم.
وعلم أن كل شيء بقضاء الله وقدره.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم ان كل شيء بقضاء الله وقدره. اعلم هو حكم جازم، يعني تأكد ان كل شيء بقضاء الله وقدره، الاجال والاعمار والذوات والاشخاص والصفات والافعال، كل شيء قضاه الله وقدره، حركات سكون، كل شيء قضاه الله وقدره وكتبه في اللوح المحفوظ. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة لا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. لابد للمسلم أن يؤمن بقضاء الله وقدره في كل شيء، أن الله علم الأشياء قبل كونها وكتبها في اللوح المحفوظ وأراد كل شيء في هذا الوجود، أراده ثم بقدر وخلق كل شيء في هذا الوجود. نعم.
والإيمان بأن الله تبارك وتعالى هو الذي كلم موسى بن عمران يوم الطور، وموسى يسمع من الله الكلام بصوت وقع في مسامعه منه لا من غيره، فمن قال غير هذا فقد كفر بالله العظيم.
نعم. ويجب على المسلم أن يؤمن بأن الله تبارك وتعالى هو الذي كلم موسى بن عمران يوم الطور، قال الله تعالى وكلم الله موسى تكليما، وقال سبحانه وكلمه ربه، وكلم الله موسى تكليما. تكليما قال العلماء التأكيد بالتفصيل التأكيد بالمصدر يدل على أن المراد الحقيقة ويمنع المجاز الذي يزعمه بعض المبتدعة الذين أنكروا الكلام. وكلم الله موسى تكليما، التأكيد بالمصدر تأكيد على الحقيقة وأن الله كلمه كلاما حقيقيا. ولهذا قال المؤلف موسى يسمع من الله الكلام بصوت وقع في مسامعه منه لا من غيره، خلاف المعتزلة الطائعين بأن الله تعالى لم يكلم موسى، قالوا إن الله خلق الكلام في الشجرة كلمت موسى، الشجرة هي اللي كلمت موسى عند المعتزلة. الشجرة تقول إني أنا الله رب العالمين، يا موسى إني أنا الله رب العالمين، قالوا إن الله الشجرة هي اللي كلمت موسى وهي اللي قالت إني أنا الله رب العالمين، هل يكون هذا؟ صلى الله عليه وسلم هذا كفر وضلال. ولهذا قال المؤلف رحمه الله فمن قال غير هذا فقد كفر بالله العظيم. واحتالوا في تحريف الآية، قال بعض المعتزلة بعض الجهمية وكلم الله موسى تكليما، قرأها بالنص حتى يكون المكلم موسى والله لا يتكلم، يعني الله هو المكلم لكن ما يتكلم وموسى يتكلم، وموسى قادر على الكلام والرب غير قادر على الكلام، أعوذ بالله. قال وكلم الله موسى تكليما بنص الله التحريف، تحريف لفظ. فقال له بعض أهل السنة هب يا جهمي أنك استطعت أن تحرف هذه الآية كلم الله، فكيف تقول في قوله تعالى وكلمه ربه؟ ما تستطيع أن تحرفها. حرف المعنى فقال وكلمه ربه معناه جرحه بأظافر الحكمة، جرحه بأظافر الحكمة، كلمه أنه الحل وهو الجرح، ومن قولهم فلان حلمه يدمع يعني جرح. فمن أراد الله مثلته فلا حيلة به. الجهمية حرفوا هذه الآية لفظا وقالوا كلم الله حتى يكون موسى هو المتكلم والله هو المكلم، ولما عرضت عليهم الآية وكلمه ربه ما استطاعوا أن يحرفوا اللفظ، حرفوا المعنى فقال معنى جرحه بأظافر الحكمة. نعم نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
والعقل مولود، أعطي كل إنسان من العقل ما أراد الله، يتفاوتون في العقول مثل الذرة في السماوات، ويطلب من كل أنس ويطلب من كل إنسان من العمل على قدر ما أعطاه الله من العقل.
من العمل بنصف إيه؟ من العلم. عندك نصف أخرى من إيه؟ ويطلب من كل إنسان من العلم على قدر ما أعطاه الله من العقل. العلم تابع لإيش؟ العقل. نعم.
وليس العقل باكتساب وإنما هو فضل من الله تبارك وتعالى.
نعم. ثم قال العقل مولود، أعطي كل إنسان من العقل ما أراد الله، يتفاوتون في العقول. لا شك أن الناس يتفاوتون في العقول على قدر ما أعطاهم الله وميزهم، والله تعالى إنما يكلف العبد إذا كان معه عقل، وإذا ذهب العقل زال التكليف. إذا ذهب عقل الإنسان أو الإيمان يكون عنده عقل كالصبي عقله في نمو، لكن الصبي ليس عنده عقل كامل فلا يتكلم، والمجنون الذي ليس معه عقل لا يتكلم، والمخرف كبر سنه وخره فليس عنده عقل فلا يتكلم. التكليف مربوط بالعقل، من كان عنده عقل هو مكلف، ومن لا عقل له فلا يتكلم. والناس يتفاوتون في العقول، لهذا قال المؤلف رحمه الله: العقل مولود وأطيع كل إنسان من العقل ما أراد الله، يتفاوتون في العقول مثل الذرة في السماوات، ويطلب من كل إنسان من العلم على قدر ما أعطاه الله من عقل أو من العمل، ويكون العمل تابع للعلم، يطلب الإنسان من العمل والعمل مبني على العلم على قدر ما أعطاه الله من عقل، وليس العقل باكتساب وإنما فضل من الله تبارك وتعالى. لكن العقل يكون في نمو، عقل الصبي في نمو، والله تعالى هو الذي أعطى الإنسان العقل، هو فضل من الله تبارك وتعالى. نعم.
واعلم أن الله فضل العباد بعضهم على بعض في الدين والدنيا عدلا منه، ولا يقال جار ولا حاب، فمن قال إن فضل الله على المؤمن والكافر سواء فهو صاحب بدعة، بل فضل الله المؤمنين على الكافرين، والطائع على العاصي، والمعصوم على المخذول، عدل منه وهو فضله يعطي من يشاء ويمنع من يشاء.
نعم. ثم أعلم يعني سيقن أن الله تعالى فضل العباد بعضهم على بعض في الدين والدنيا لا شك. قال تعالى: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فضل بعض الناس على بعض في الدين. فالله تعالى اختار للرسالة والنبوة الأنبياء، وربك يخلق ما يشاء ويختار، هذا تفضيل في الدين. فالرسل أفضل الناس وأفضلهم أولي العزم الخمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، وأفضل أولي العزم الخليلان إبراهيم ومحمد، وأفضل الخليلين نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم يليه جده إبراهيم، ثم يليه موسى، ثم بقية أولي العزم، ثم بقية الرسل، ثم الأنبياء، بقية الأنبياء، ثم فضل سبحانه وتعالى الصديقين بعد الأنبياء، وفي مقدمة الصديق الأكبر، ثم فضل الشهداء، ثم فضل الصالحين أيضا سائر الصالحين وهم المؤمنون وهم طبقات، أفضلهم السابقون الأولون، ثم أصحاب اليمين، ثم الظالمون لأنفسهم الذين يقصرون بعض الواجبات أو يفعلون بعض المحظورات، فضلهم الله على الكفار. هذا تفضيل، فضل الله العدل، وفضل الله الرسل، فضل الله الأنبياء، فضل الله الصديقين، فضل الله الشهداء، فضل الله الصالحين على الكافرين، والصالحون طبقات، فضل الله السابقين ثم المقتصدين ثم الظالمين الكافرين، فضلهم على الكافرين في الدين، في الدين وفي الدنيا كذلك، فوت بينهم، جعل هذا ملك وهذا مملوك، هذا وزير، هذا عالم وهذا جاهل، هذا غني وهذا فقير، هذا حليم وهذا غير حليم، وهكذا. كما أنه فوت بينهم في الأرزاق، فوت بينهم في العقول، فوت بينهم في الآجال، هذا يموت في بطن أمه، هذا يموت طفلا، وهذا يموت صبيا، وهذا يموت شابا، وهذا يموت شيخا، وهذا يموت سهلا، وهذا يموت شيخا، وهذا يموت هارما، وله الحكة البالغة سبحانه وتعالى عدلا منه، ولا يقال جار ولا حابة، لأن الله تعالى حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما. فمن قال إن فضل الله على المؤمن والكافر سواء فهو صاحب بدعة، صحيح. فضل الله المؤمنين على الكافرين، وفضل الله الطائع على العاصي، وفضل الله المعصوم على المخذول، عدل منه، هو فضله يعطيه من يشاء ويمنع من يشاء، ولا يقال ان هذا ظلم، لانه سبحانه وتعالى ما منع المخذول شيئا يملكه. قال الله سبحانه وتعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. فلله تعالى على المؤمن نعمة دينية خصه بها دون الكافر. فهو سبحانه وتعالى يهدي من يشاء فضلا منه وإحسانا ويذل من يشاء عدلا منه وحكمة. ولا يقال إنه إذا فضل المؤمن على الكافر إن الله هدى المؤمن ولم يهد الكافر إن هذا جور، لا بل هو عدل. الله تعالى هدى المؤمن فضلا منه وإحسانا وخذ الكافر عدلا منه. لا يقال إن هذا ظلم، لأن الظلم هو أن يمنع الإنسان من حقه. فإذا منعت أحدا من حقه أو اعتديت على ملكه فتكون ظالما. والهداية ملك لله ليست ملكا للعاصي. فإذا منع العاصي فهو حكم منه عدل. وإذا هدى المؤمن فضل. فلا يقال إن هذا ظلم، لأن الله تعالى ما منع العاصي شيئا يملكه. لو منعه شيئا يملكه أو حمله وزر غيره أو منعه من ثواب حقه يكون ظلم. لكن إذا أعطى الهداية لهذا ومنعه من هذا فهذا عدل ولم يمنعه شيئا يملكه. وهذا مع قول المصلف رحمه الله: عدل منه هو فضله يعطي من يشاء ويمنع من يشاء. نعم.
ولا يحل أن تكتم النصيحة للمسلمين برهم وفاجرهم في أمر الدين، فمن كتم فقد غش المسلمين، ومن غش المسلمين فقد غش الدين، ومن غش الدين فقد خان الله ورسوله والمؤمنين.
نعم. ولا يحل أن تكتم النصيحة للمسلمين برهم وفاجرهم في أمر الدين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم من حديث أبي تميم الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، كررها ثلاثا. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالواجب النصيحة، فمن كتب النصيحة عن المسلمين فقد غش المسلمين، فهو غش. ومن غش المسلمين فقد غش الدين، ومن غش الدين فقد خان الله ورسوله، فقد خان الله ورسوله هو المؤمن. والله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. فلا يحل لأحد أن يكتم النصيحة، النصيحة لله، تكون نصيحة لله بتوحيده وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى وأداء حقه وترك محارمه، ولكتابه تكون نصيحة لكتاب الله في الإيمان به وتدبره والعمل بمحكمه والإيمان بمتشابهه والوقوف عند حدوده، وتكون نصيحة للرسول عليه الصلاة والسلام في الإيمان به عليه الصلاة والسلام، تحكيم شرعه، تصحيح أخباره، امتثال أوامره واجتناب نواهيه وتعبد الله بما شرع. ولأئمة المسلمين تكون مثلا لأئمة المسلمين بمحبة الخير لهم وعدم الخروج عليهم ونصيحتهم، ولعامة المسلمين تكون نصيحة لعامة المسلمين بمحبة الخير لهم ودفع الشر عنهم وتحمل أثقالهم ووعظ جاهلهم وإطعام جائعهم ونصح جاهلهم وكف الأذى عنهم. إذن الدين هو النصيحة، الدين النصيحة. جعل النبي جعل الدين، جعل النصيحة هي الدين. نعم.
والله تبارك وتعالى سميع بصير سميع عليم، يداه مبسوطتان قد علم الله أن الخلق يعصونه قبل أن يخلقهم، علمه نافذ فيهم فلم يمنعه علمه فيهم أن هداهم الإسلام، ومن به عليهم كرما منه كرما وجودا وتفضلا فله الحمد.
نعم، والله تبارك وتعالى سميع بصير، سميع بصير، سميع من أسماء الله تعالى، وبصير من أسماء الله، من أسماء السميع والبصير، كما قال سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأسماء الله مشتقة سميع على المعاني والصفات، فالله السميع يشتمل على صفة السمع، بصير يشتمل على صفة البصر، رحيم يشتمل على صفة الرحمة، وهكذا قدير يشتمل على صفة القدرة، يداه مبسوطتان في صفة اليدين لله عز وجل كما قال الله تعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، قد علم الله أن الخلق يعصون قبل أن يخلقهم. نعم، لا بد من إثبات علم الله الأزلي، علمه نافذ فيه لا شك في هذا، من أنكر أن الله فقد نسأل الله الجهل، وهذا كفر وضلال، فلم يمنعه علمه فيهم أن هداهم للإسلام. نعم، لم يمنعه علمه فيهم أن هداهم للإسلام فضلا منه وإحسانا، كما قال سبحانه وتعالى يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم الإيمان، ومن به عليهم كرما وجودا وتفضلا فله الحمد، لهذا قال بل الله يمن عليكم أن هداكم الإيمان يكون الصالحين. نعم،
واعلم أن البشارة عند الموت ثلاث بشارات، يقال أبشر يا حبيب الله برضا الله والجنة، ويقال أبشر يا عدو الله بغضب الله والنار، ويقال أبشر يا عبد الله بالجنة بعد الإسلام. هذا قول ابن عباس.
هذا
قول ابن عباس.
نعم، يقول المؤلف فاعلم أن البشارة عند الموت، البشارة عند الموت، نعم، يبشر المؤمن، جاء في حديث أن في حديث عليه البراء وغيره أن المؤمن إذا خرجت روحه أن ملك الموت إذا قبض روح المؤمن وأنها تخرج كما تخرج القطرة من في الشقاء، يعني من فم الشقاء، فيقال لها أجلسها النفس الطيبة واخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان، والفاجر أو الكافر تنزع روحه نزعا كما ينزع الصوف من السفود المبلول، ويقال لها اخرجي الى غضب من الله وسخط، نعوذ بالله. فالمؤمن يبشر، هذه بشاره، اخرجي الى مغفره من الله ورضوان، والكافر يبشر بالنار بالغضب، اخرجي الى غضب من الله وسخط، نسال الله السلامه والعافيه. فبين الله تعالى في الكتاب العزيز ان المؤمن يبشر، يقول عز وجل يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنة. وقال سبحانه وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ثلاث بشارات، الذين قالوا ربنا الله يعني معبودنا وإلهنا بالحق والله ثم استقاموا بالعمل، تتنزل عليهم الملائكة عند الموت في هذه البشارة ألا تخافوا، هذه البشارة الأولى، والثانية ألا تحزنوا، والثالثة وأبشروا بالجنة. كم بشارة؟ ثلاث بشارات. البشارة الأولى لا تخافوا يعني مما أمامكم من عذاب الله وسخطه والنار تأمر الله، ولا تحزنوا يعني على ما خلفتم من الأموال فنحن والأولاد فنحن نخلفكم فيهم والملائكة فيهم، وبشارة الثالثة وأبشروا بالجنة عند الموت شدة في وقت العصيب، بشر هذه البشارة لا تخاف مما أمامك، لا تخاف من العذاب أمامك فأمن، ولا تحزن على ما خلفت من الأولاد فالملائكة يخلفون المؤمن، وأبشروا بالجنة. و والظالمون يبشرون بالنار وقال اليوم تجزون على الرجوع. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون على الرجوع بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آيات تستكبرون. حيث غمرات الموت عند الموت أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. هذه بشارة بالعذاب والعياذ بالله. فالمؤمن يبشر بالجنة والكافر يبشر بالعذاب. وقال سبحانه ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. عند الموت سوف يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. هذه بشارة. المؤمن يقول ننظر إلى كلام المؤلف. عرفنا الآن البشارات التي وردت في القرآن الكريم وأن المؤمن يبشر بثلاث بشارات: لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا. ويقال له يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. والكافر يقال لهم عيش اليوم تجزون على بالهول اخرجي إلى غضب من الله والسخط. تبشر بالغضب بالسخط وبالعذاب ويقال ذوقوا عذاب الحريق. المؤلف يقول واعلم ان البشاره عند الموت ثلاث بشارات. ما هي البشارات؟ يقال ابشر يا حبيب الله برضا الله والجنه. هذا من هو؟ المؤمن. ما هو دليل هذه البشاره؟ دليلها كما سبق الآية وأبشروا بالجنة التي تنزل عليه. إذن يقالوا أبشروا بالجنة. أما قوله يا حبيب الله برضا الله والجنة في هذا اللفظ تحتاج إلى دليل. لكن في القرآن الكريم قال وأبشروا بالجنة التي تنزل عليه. والكافر البشارة الثانية الكافر يقال أبشر يا عدو الله في غضب الله والنار. ما سمعنا في الآيات ما سمعنا أنه يقال رئيس يقال ذوقوا عذاب الحريق اليوم تجزون على الهدى اخرجي الى غضب من الله والسخط. اما هذه الزياده ابشر يا عدو الله هذا يحتاج الى دليل. لكن الايه كما سمعت الايه جاء اليوم تجزون على الهدى اخرجي الى غضب من الله والسخط. البشاره الثالثه ويقال ابشر يا عبد الله في الجنه بعد الاسلام. ما دليل هذه البشاره؟ ما الفرق بين هذه البشارة والبشارة الأولى؟ البشارة الأولى بشارة بأي شيء؟ بالجنة. والبشارة الثانية البشارة الثالثة البشارة الأولى بأي شيء؟ بالجنة. والبشارة الثالثة إذن بشارة واحدة. كيف يقول مؤلف ثلاث بشارات؟ نعم البشارة الأولى ما هي؟ أبشر يا حبيب الله برضا الله وجنة. والبشارة الثالثة أبشر يا عبد الله في الجنة بعد الإسلام. هل هما بشارتان ولا بشارة واحدة؟ نعم لا البشارة الثانية الكافر. انظر الكتاب البشارة الأولى والثالثة. المؤلف يقول كم بشارة؟ ثلاث بشارات. أقرأ البشارة الأولى والثالثة. والثالثة ما تنظرت ترفع راسك وتتكلم تقرأ الكتاب اللي عندك.
يختلف
ها نعم نعم ايه بعد الإحسان. ايوه ابشر يا حبيب الله برضا الله والجنه. والثالثه ابشر يا عبد الله بالجنه بعد الاسلام او بعد الاسلام بالجنه. الاولى بشاره بالجنه والثالثه بشاره بالجنه. هل يقال بشاره ولا بشاره واحده؟ بشاره واحده. والثانيه بشاره بالنار. اذن بشاره بالجنه وبشاره بالنار. وكل مؤلف ثلاث بشارات الحق بشرطة الثالثة والأولى واحدة بشرطة في الجنة. إشارة المؤمن في الجنة وإشارة الكافر في النار، وكما سمعت في الآيات التي تلوتها عليكم. نعم، المؤمن الصالح كله أنه البشارة للمؤمن الصالح، اللي ما هو صالح له بشارة ثانية. لا، المؤمن حبيب الله وعبد الله، المؤمن هو حبيب الله وعبد الله، كل مؤمن فهو حبيب الله وعبد الله. فهمت؟ ها؟ والفاسق إذا تاب الله عليه أو طهر بالنار دخل يشرب الجنة. دخل. هذا حالة. إذا بشرط الثلاثة التي ينبغي هي للمؤمن كما سمعتم، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة، هذه بشرط الثلاثة. إن الذي قالوا ربنا الله ثم استقاموا تنزل عنهم، ألا تخافوا بشارة تأمينهم من الخوف من العذاب في المستقبل، وبشارة ولا تحزنوا، لا تحزنوا على ما خلفتم من الأموال والأولاد، وبشارة ثالثة وأبشروا بالجنة، هذه بشرط الثلاثة. أما هنا قال أبشر يا حبيب الله برضا الله والجنة، والثالثة أبشر يا عبد الله بالجنة، فهي هي بشارة المؤمن بالجنة، بشارتان، بشارة المؤمن بالجنة وبشارة الكافر بالنار. والمؤمن له ثلاث بشارات خاصة بالمؤمن، هل لا تخافوا هذه بشارة، ولا تحزنوا بشارة ثانية، وأبشروا بالجنة بشارة ثانية. نعم، هذا قول ابن عباس، أي ينظر كلام، يراجع كلام ابن عباس والمؤلف تفسير كثير والتذكرة القرطبي، ينظر كلام ابن عباس هل هو ذكر هذه البشارة التي ذكر المؤلف الثلاث، وينظر أيضا هل هي أبشر يا عبد الله في الجنة بعد الإسلام أو بعد الانتقام. هي ثبت عن ابن عباس ما تحمل الأولى للمؤمن الذي يدخل الجنة من أول وهلة، والثانية للمؤمن بعد تعذيبه في النار، والثالثة للكافر. هذا لو ثبت عن ابن عباس يحمل على هذا، يحمل بشارة الأولى للمؤمن الذي يدخل الجنة من أول وهلة، والثانية للكافر، والثالثة للعاصي الذي يعذب ثم يخرج من النار إلى الجنة ويشرب الجنة. إن صح نصح ابن عباس، وإلا ما صح هي بشارة، بشارة المؤمن وبشارة الكافر. نعم،
واعلم أن أول من ينظر إلى الله تعالى في الجنة الأضراء، ثم الرجال، ثم النساء بأعين رؤوسهم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. والإيمان بهذا واجب وإنكاره كفر.
نعم، يقول مالك رحمه الله: واعلم أن أول من ينظر إلى الله تعالى في الجنة الأضراء. الأضراء جمع ضري وهو الأعمى، يذهب البصر. أول ما ينظر الجنة الأعمى، لماذا؟ يعني لأنه كان غير مبصر في الدنيا، فهو أول ما ينظر الله. لكن هذا جاء في حديث ضعيف، الحديث ضعيف لا يصح. الصواب أن الأضراء وغيرهم سواء، المؤمنون ينظرون إلى الله، الأعمى العميان هم أول ما ينظر إلى الله، هذا حديث ضعيف. ثم الرجال ثم النساء، كذلك هذا التفصيل يحتاج إلى دليل. الله تعالى قال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم. هذا خطاب للرجال والنساء، ولا يقال إن الأعمى ينظر أول ثم الرجال ثم النساء، يحتاج إلى دليل. ينظرون بأعين رؤوسه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته. هذا رواه الشيخان البخاري ومسلم، والحديث في رؤية الله متواترة، بلغت حد التواتر. قال ابن القيم رحمه الله: رواها من الصحابة نحو 30 صحابيا في الصحاح والسند والسنن والمسلم، وكذلك النصوص في القرآن الكريم صريحة في رؤية الله: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. والإيمان بهذا واجب وإنكاره كفر. قد كفر الأئمة من أنكر رؤية الله، قال الإمام أحمد وجماعة من قال إن الله لا يرى في الآخرة فقد كفر، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
وأعلم رحمك الله أنه ما كانت زندقة قط ولا كفر ولا شك ولا بدعة ولا ضلالة ولا حيرة في الدين إلا من الكلام وأصحاب الكلام والجدال والمراء والخصومة. والعجب كيف يجترئ الرجل على المراء والخصومة والجدال، والله تعالى يقول ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، فعليك بالتسليم والرضا بالآثار وأهل الآثار والكف والسكوت.
نعم. يقول مالك رحمه الله أعلم رحمك الله أنه ما كانت زندقة قط ولا كفر ولا شك ولا بدعة ولا ضلالة ولا حرف في الدين إلا من الكلام وأهل الكلام والجدال والمراء والخصومة. الزندقة معناها النفاق، والزنديق هو المنافق، ويا أصلها كلمة فارسية، وكان وهو الذي يظهر الكفر ويظهر الإيمان ويبطل الكفر، يقال له الزنديق الذي يظهر الإيمان ويبطل الكفر. كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يسمى منافق، كعبد الله بن أبي وأصحابه، كعبد الله بن أبي وأصحابه كانوا يظهرون الإيمان والإسلام، يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويجاهدون معه وهم في الباطن مكذبون. في الترك الأسفل قال الله تعالى فيهم إن المنافقين في الترك الأسفل من النار. عبد الله بن أبي وجماعة يسمون إيش؟ منافقين. ثم بعد ذلك بعد عرض الصحابة صار يسمى المنافق زنديق. زنديق، الزنديق هو المنافق والذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر. يطلق الزنديق على المتحل من الدين، وأصل كلمة فارسية ثم عرفت. وفي زمن هذا صار يسمى المنافق علماني، علماني، والمنافقون علمانيون. العلماني ما هو العلماني؟ المنافق الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، تجده يتستر باسم الإسلام، وهو الآن ينشر الإلحاد والزندقة وينشر الفساد على المسلمين. فإذا المنافق كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسمى منافق، ثم صار يسمى زنديق، وفي زمن يسمى علماني، وهو واحد، هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، هو المنافق والزنديق وهو العلماني. واعلم رحمك الله انه ما كان زندقه يعني نفاق ولا كفر، كفر الكفر المعلن، الكافر الذي اعلن كفره يقال كافر، والذي اخفى كفره يسمى زنديق او منافق. ولا شك، شك يعني شك في الدين، شك في ما هو معلوم من الدين بالضروره. ولا بدعه ولا ضلاله ولا حيره في الدين الا من الكلام، بسبب اهل الكلام الجهميه والمعتزله والاشاعره تكلموا في الرب في الصفات وفي الافعال في الباطل، نشا من ذلك الكفر والزندقه والنفاق والشك والحيره. فاذا ينبغي الانسان يحذر من الكلام، لان الكلام واهل الكلام واهل الذين يتكلمون في الصفات وفي الاسماء وفي الله بغير بصيره نشا من كلامهم الزندقه والكفر والشك والبدعه والضلال والحيره في الدين. نشأت من الكلام وأهل الكلام والجدال والمراء والخصومة، جدال في الصفات، جدال في كذا في القدر، جدال في كذا، جدال في مسمى الإيمان، وهكذا حصلت الحيرة والنفاق والزندقة والجدال والمراء والخصومة. سبب هذا النفاق، سبب الزندقة والحيرة والشك والبدعة والضلال. يقول المؤلف والعجب كيف يجترئ الرجل على المرأة والخصومة والجدال. والله تعالى بين أن المجادلين هم الكفار. كيف يقدم الإنسان على المرأة والخصومة والجدال؟ والله تعالى قد ذم المجادلين فقال ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد. فعليك بالتسليم والرضا بالآثار وأهل الآثار والكف والسكون. عليك أيها المسلم تسليم لأمر الله والرسول، إذا جاءك حديث وسلمت، ورضيت على التنسيب الرضا، رضيت وقبلت، وكف واسكت عن الخوض والجدال في الدين بغير بصيرة. عليك بالتسليم، تسلم لأمر الله وعلى الرسول، وترضى بالآثار يعني، وتكف وتسكت عن الخوض والجدال. نعم.
والإيمان بأن الله تبارك وتعالى يعذب الخلق في النار في الأغلال والأنكال والسلاسل، والنار في أجوافهم وفوقهم وتحتهم، وذلك أن الجهمية منهم هشام الفوطي قال: إنما يعذب الله عند النار، رد على الله وعلى رسوله.
نعم. الإيمان بأن الله تبارك وتعالى يعذب الخلق في النار في الأغلال والأنكال والسلاسل. نعم. يجب على المؤمن يؤمن بهذا، انه يعذب الخلق في النار في الاغلال والانكال والسلاسل، كما اخبر الله تعالى ان النار تغمرهم، والنار في اجوافهم وفوقهم وتحتهم. قال الله تعالى: لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، غطاء وغطاء. لهم من جهنم يفترسون النار ويتحرون النار، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. وقال سبحانه: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وقال سبحانه: ان الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وقال تعالى: والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسروا. ألم تر إلى الذين يكذبون في آيات الله أنى يصرفون، الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسروا. أسأل الله السلامة والعافية. لا بد من الإيمان بهذا، والنار في أجوافهم وفوقهم وتحتهم. قال المؤلف رحمه الله ردا على هشام الفوطي، هشام الفوطي وابن عمرو من أصحاب ابن هذيل العلاف شيخ المعتزلة في القرن الثالث الهجري، يقول هشام الفوطي: إنما يعذب الله عند النار، رد على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني يقولنا الله يعذب عند النار لا بالنار، يقولنا الله لا يعذب بالنار لكن يعذب عند النار. فليش بقول الأشاعرة الذين ينكرون الأجسام ويقول السكين ما تقطع، لكن الله يوجد القطع عند إجراء السكين لا بالسكين. قصة ينكرون الأجسام، الأشاعرة يقولون ما فيه أجسام ولا غرائب ولا قضاء، الله هو الذي يفعل، ما تجعل شيء يفعل، تجعل السكين تقطع لها تأثير، لا ما في له تأثير. فإذا قيل لهم السكين تقطع، قال لا ما يتقطع السكين، لا تقطع السكين. من الذي يقطع؟ يقول الله يوجد القطع عند إجراء السكين، فالقطع يحصل عند السكين لا بالسكين. فإذا قيل النار تحرق، قال لا النار ما تحرق، فلله يوجد الإحراق عند النار لا بالنار. الأكل يشبع، قال لا الأكل ما يشبع، لكن الله يوجد الشبع عند الأكل لا بالأكل. والماء يروي، قال لا الماء لا يروي، لكن الله يوجد عند الشرب لا بالشرب. قصده من هذا إيش؟ إنكار الأسباب والغرائب والطبائع حتى لا يكون هناك مؤثر إلا الله. نقول القرآن والسنة مملوء في الأسباب والغرائب، وأنزل من السماء ماء فأخذنا به، هذا السبب. وما منعنا أن نرسل بالآية إلا سبب بها الأول، هذا علم، من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون يعقلون لقوم يتذكرون، وهكذا فالنصوص لقوم يتذكرون. فالنصوص الكتاب والسنة مليئة ببيان الأسباب والطبائع والغرائب. هشام الفوطي يقول: إنما يعذب الله عند النار، يعني لا بالنار، رد على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذا قوله باطل، ولهذا بين المؤلف بطلان قوله. نعم.
واعلم ان صلاه الفريضه خمس صلوات لا يزاد فيهن ولا ينقص في مواقيتها، وفي السفر ركعتان الا المغرب، فمن قال اكثر من خمس فقد ابتدع، ومن قال اقل من خمس فقد ابتدع. لا يقبل الله شيئا منها الا لوقتها، الا ان يكون نسيانا فانه معذور حتى ياتي بها اذا ذكرها، او يكون مسافرا فيجمع بين الصلاتين ان شاء.
نعم. واعلم ان صلاه الفريضه خمس صلوات لا يزاد فيهن ولا ينقص في مواقيتها. نعم، كما في الحديث خمس صلوات كتبهن الله على العباد. في قصة الرجل الذي جاء سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما أوجب الله عليه، قال خمس صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. ولهذا قال المؤلف رحمه الله أن صلاة الفريضة خمس صلوات لا يزاد فيهن ولا ينقص في مواقيتهن. نعم. وفي السفر ركعتان، يعني الرباعية تقصر ركعتان. قال عائشة صلاة الحضر أربع ركعات وصلاة السفر ركعتان، الرباعية تقصر في السفر ظهر العصر والعشاء، أما المغرب والفجر فلا يقصران. فمن قال أكثر من خمس فقد ابتدع، ومن قال أقل من خمس فقد ابتدع. من قال من الصلوات إن الله أوجب أكثر من خمس صلوات قد ابتدع، بدعة مكفرة ولا غير مكفرة؟ مكفرة. من قال إن الله أوجب خمس صلوات فهو كافر. من زاد في الدين، ومن قال إن الله ما أوجب إلا أربع صلوات يوم الليل فقد كفر أيضا، فهي بدعة كفرية، لأن البدعة قد تكون مكفرة وقد تكون غير مكفرة. فمن قال أكثر من خمس فقد ابتدع، ومن قال أقل من خمس فقد ابتدع. هل هناك أحد قال إن الله أوجب أربع صلوات خمس صلوات؟ نعم. إذا كيف يقول المؤلف؟ هل هناك مسلم يقول إن الله أوجب ثلاث صلوات أربع صلوات يوم الليلة أو ست صلوات؟ نعم. نعم. الرافضة يرون عيسى. نعم. صدر عيسى. يعني هذا تأخير الصلاة، لكن هل يصلون أربع صلوات؟ هل يصلون المغرب إذا عند اشتباك النجوم؟ يؤخرونها، هذا تأخير. لكن قول المؤلف أعلم أن صلاة الفريضة خمس صلوات، هل هناك أحد قال أن هناك أربع صلوات أو ست صلوات؟ نعم. 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 من هم؟ ها؟ بهائية؟ نعم. نعم. البهائية متأخرون. نعم. ها؟ بس ليس من صلاة الخمسة، لأن الإمام أبو حنيفة يرى أن الموت واجب، لكن ما هو من صلاة الخمسة، فإنه واجب وإلا مثل من صلاة الخمسة. قد يقال أنه يعني أن أراد في هذا كان أن الموت ليس بواجب. طيب هذا طيب والأقل هناك أظن هناك أظن أن بعض الشيعة يجمعون الصلوات. ها؟ إيه؟ لكن المؤلف يقول لا يقول الله شيئا منها إلا لوقتها، فمن جمعها يصلون متى؟ يصلون في ثلاث أوقات، ثلاث أوقات. طيب والفجر في وقتها. نعم. لعل المؤلف أراد الرد عليهم لأنه من صلىها في ثلاث أوقات جعلها ثلاث صلوات. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فمن قال أكثر من خمس فقد ابتدع، ومن قال أقل من خمس فقد ابتدع، لا يقبل الله منها شيء إلا لوقتها، الذي يجمع الظهر والعصر بدون عذر أو المغرب والعشاء بدون عذر صلى في غيره، إلا أن تكون نسيانا، فإنه معذور يأتي بها إذا ذكرها. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. أو يكون مسافرا فيجمع بين الصلاتين إن شاء. نعم، لأن الله أباح المسافر وكذلك المريض يجمع بين الصلاتين. نعم.
والزكاة من الذهب والفضة والثمر والحبوب والدواب على ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن قسمها فجائز، وإن أعطاها الإمام فجائز.
نعم. والزكاة من الذهب والفضة والثمر والحبوب والدواب على ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الذهب معروف، إذا صاب الذهب يكون مثقال، وإذا صاب الفضة ثلاثة درهم، والثمر والحبوب خمسة أوسق. ثالثا ليس في بدل خمسة أوسق صدقة. والدواب، الدواب عليها زكاة. نعم، الإبل إذا كانت سائمة ترعى وبلغت النصاب خمس من الإبل، والبقر نصابها ثلاثون، والغنم نصابها أربعون. الزكاة من الذهب والفضة والثمر والحبوب والدواب على ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن قسمها فهو جائز، وإن أعطاها الإمام فهو جائز. يعني قسمها بنفسه، إن أخذت الزكاة بنفسك فهو جائز، وإن دفعتها إلى إمام المسلمين فلي أذنك، وإذا طلبها الإمام ودفعتها إليه فلي أذنك. نعم.
واعلم أن أول الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. وأن ما قال الله كما قال، ولا خلف لما قال وهو عندما قال.
نعم، يقول مرحبا: اعلم، يعني تيقن أن أول الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. هذا أصل الدين وأساس الملة، أصل الدين وأساس الملة الشهادة لله تعالى بالوحدانية، والشهادة لنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة. هذا أصل الدين وأساس الملة، لا بد أن ينطق بلسانه الشهادتين ويعتقد معناهما بقلبه ويعمل بمقتضاهما بجوارحه. هذا هو الإسلام. الإسلام أن تنطق بالشهادتين بلسانه وتصدق بمعناهما في قلبك وسر وتعقل وتعمل بمقتضاهما بجوارحه. أصل الدين وأساس الملة الشهادة لله تعالى بالوحدانية ونبيه بالرسالة عليه الصلاة والسلام. فإذا نطقت بالشهادتين وأقررت صدق وعملت بمقتضاهما بالصلاة والزكاة والصوم والحج، أديت الأوامر وترك النواهي، هذا هو الإسلام. يقول مالك: وأنما قال الله كما قال، ولا قلت لما قال وهو عندما قال. يعني يجب على المسلم أن يعلم أن ما قال الله كما قال، لا يحرف كلام الله، ولا قلت لما قال الله وهو عندما قال. يعني ولا خلف لما قال، يعني لا ينبغي لأحد أن يخلف ما قال الله. ويحتمل المعنى لا خلف لما قال أن الله لا يخلف وعده. نعم، لا يخلف وعده، وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن الوعيد في العصاة قد يعفو الله عن العاصي ويخلف وعيده. هذا في تفصيل: الوعيد العاصي قد ينفذه الله وقد لا ينفذه، والوعد للمؤمن لا بد أن يحفظ. نعم.
والإيمان بالشرائع كلها.
نعم، يجب على المسلم أن يؤمن بالشرائع كلها، الشرائع التي أنزلها الله على نبيه في الحدود والقصاص والمعاملات، وكذلك الشرائع التي أنزلها الأنبياء السابقين يؤمن بها إجمالا، يوم بالشرائع التي أنزلها على الأنبياء السابقين، ويوم بالشرائع التي أنزلها على محمد صلى الله عليه وسلم، جمعة شرائع باختلافها، شرائع شريعة الله في الحدود، في القصاص، في المعاملات، في البيع والشراء، في الصلح، في الإجارة، في المساقات، في المزارعة، في النكاح، في الخلع، في الطلاق، هذه الشرائع يؤمن بها. نعم.
واعلم أن الشراء والبيع ما بيع في أسواق المسلمين حلال ما بيع على حكم الكتاب والإسلام والسنة، من غير أن يدخله تغيير أو ظلم أو جور أو غدر أو خلاف للقرآن أو خلاف للعلم.
نعم. والمؤلف أعلم يعني تيقن العلم هو يقين أن الشراء والبيع ما بيع في أسواق المسلمين حلال ما بيع على حكم الكتاب والإسلام والسنة، من أجل من غير أن يدخله تغيير أو ظلم أو جور أو غدر. الأصل أن البيع والشراء حلال، إلا إذا كان إذا اختل شرط المسلم في البيع، كان يجهل المبيع أو كذلك أو يغش أو يخفي عيب السلعة أو يرابي، وإلا فالأصل أن البيع والشراء حلال، ما بيع في أسواق المسلمين أصل الحلال. ما تشكك تقول اشتريت هذا عشان في الحرام، عشان هذا السلعه اللي اشتريتها مسروقه، عشان فيها كذا، الاصل الحمد لله هذا هو الاصل. الاصل ان الشراء والبيع ما بيع في السوق المسلمين حلال، ما بيع على حكم الكتاب والإسلام والسنه، بشرط ان لا يدخله تغيير ولا ظلم ولا جور ولا غادر. اذا سلم من ذلك فالاصل انه حلال، وكذلك بشرط ألا يخالف القرآن، ألا يكون فيه خلاف للقرآن. قال تعالى يا أيها الذي آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، أو خلاف للعلم يعني خلاف لما هو المعلوم، كان يعلم الإنسان فيه عيبا ثم يخفيه سلعة ثم يرسل هذا العيب سلعة، فهذا لا يصح، حرام عليه أن يخفي العيب، فلا بد أن يخبره العيب الذي يعلم خلاف للعلم. نعم. العلم يعني ما تعلمه من العيب تخفيه، السلعة اللي فيها عيب وأنت تعلم لا بد أن تبين. قال عليه الصلاة والسلام يعني بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. نعم.
واعلم رحمك الله أنه ينبغي للعبد أن تصحبه الشفقة أبدا ما صاحب الدنيا، لأنه لا يدري على ما يموت وبما يختم له وعلى ما يلقى الله عز وجل
وعلى
ما يلقى الله عز وجل. نعم. وإن عمل كل عمل من الخير.
نعم. واعلم يتيقن رحمك الله دعاء بالرحمة، سؤال الله الرحمة، أنه ينبغي للعبد أن تصحبه الشفقة أبدا ما صاحب الدنيا، الشفقة وأن يكون الإنسان يشفق ويخاف، الشفقة على أي شيء، يعني ينبغي للعبد أن تصحبه الشفقة يعني الخوف، الخوف من الذنوب والخوف من أن تحيط به ذنوبه والخوف من سوء الخاتمة، وتصحب الشفقة وإن كان يرجو ما عند الله، لكن يغلب جانب الخوف حتى يحمله على أداء الفرائض ترك المحارم. إذا كان يخاف يكون هذا الخوف يحدوه ويحسه على أداء الفرائض وترك المحارم، دائما يكون يعبد الله بين الرجاء والخوف، لكن يغلب جانب الخوف في حال الصحة. قال بعض العلماء في حال الصحة، فالخوف والرجاء كجناحي الطائر للعبد، كما أن الطائر إذا استقام جناحاه استقام طيرانه، وإذا سقط الجناحان صار في عداد الموت، فكذلك الإنسان يسير الله بين الخوف والرجاء، يخاف من ذنوبه خوفا يمنعه أن لا يتصرف بالمعاصي، ويرجو ثواب الله، يخاف يرجو يخاف خوفا لا يوصله إلى تشاؤم وسوء الظن بالله، ويرجو بعد الله رجاء لا يجعله يسترسل المعاصي. فالرجاء رجاء ما عند الله، الطمع ما عند الله، لو لم يكن هناك خوف استرسل في المعاصي، لكن الخوف يمنع من استرسل في المعاصي، والخوف يخاف من الله، لكن الخوف لا يسيء به الظن بالله ولا يتشاءم، لأنه يرجو، ولولا الرجاء لكان الخوف سوء ظن، فهو يرجو ويخاف. فالرجاء يمنعه من فالرجاء معه خوف يمنعه من الاسترسال في المعاصي، والخوف معه رجاء يمنعه من سوء الظن بالله والتشاؤم والخوف. فالعبد يصحبه الشفقة والخوف أبدا ما صحب الدنيا، لأنه لا يدري على ما يموت عليه، فيكون خوفه يحمله على أداء القرار وقتل المحارم، ولأنه لا يدري على ما يموت وبما يختم له وعلى ما يلقى الله عز وجل. وإن عمل كل عمل من الخير لا بد له من الخوف والرجاء. نعم.
وينبغي للرجل المشرف على نفسه ألا يقطع رجاءه من الله تعالى عند الموت، ويحسن ظنه بالله تبارك وتعالى ويخاف ذنوبه. ويحسن ظنه بالله تبارك وتعالى ويخاف ذنوبه، فإن رحمه الله فبفضل وإن عذبه فبذنب.
نعم، هذا الرجاء. الأولى، الفقرة الأولى، قال المؤلف ينبغي للعبد أن تصحبه الشفقة والخوف، وفي الفقرة الثانية ينبغي الرجل المسلم أن لا يقطع رجاءه من الله. إذن لابد من الأمرين، خوف ورجاء. قال تعالى عن المتقين يدعون ربهم خوفا وطمعا، يعبد الله بالخوف والرجاء. المهم يعبد الله بالحب والخوف والرجاء، هذه أركان العبادة، محبة والخوف والرجاء، وهذه الأركان موجودة في سورة الفاتحة. الحمد لله رب العالمين، هذا المحبة، الرحمن الرحيم، هذا الرجاء، مالك يوم الدين، هذا الخوف، هذه أركان العبادة الثلاث. ينبغي للرجل المسلم على نفسه أن لا يقطع رجاءه من الله عند الموت، ويحسن ظنه ويخاف من ذنوبه. قال في الحديث لا يمتن أحدكم إلا هو يحسن الظن بالله عز وجل. فإن رحمه الله فهو يخاف الإنسان من ذنوبه ويرجو، يخاف ويرجو، يخاف خوفا لا يصل إلى سوء الظن، لأنه يرجو، ويرجو رجاء لا يمنعه من الاستسلام في العاصي لأنه يخاف. فإن رحمه الله فبفضل وإن عذبه فبذنب. نعم.
والإيمان بأن الله تبارك وتعالى أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على ما يكون في أمته إلى يوم القيامة.
نعم، والإيمان بأن الله تبارك وتعالى أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على ما يكون في أمته إلى يوم القيامة، بمعنى المعنى أن الله أخبر نبيه على ما يكون في أمته في آخر الزمان، فأخبرهم بأشراط الساعة، وأخبرهم بانتشار الإسلام، لا يبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، بعز عزيز أو بذل ذليل. قال عليه السلام والله لا يتمن الله هذا الأرض حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. وقال عليه الصلاة والسلام إن الله جوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإنه سيبلغ ملك أمتي ما زيل منها. ووقف المواقيت عليه الصلاة والسلام في الحج وقال وقف لأهل الشام والمغرب الجحفة، ووقف لأهل اليمن يلملم، ووقف لأهل العراق لا تعر، وهي لم تفتح في ذلك الوقت، ما فتحت قبل أن يسلم، وقفتها، هذا من علامات النبوة، في ذلك علامة سيسلمون ويحجون ويعتمرون من هذه المواقف. هذا مما أطلعه الله عن نبيه، وعلم الله بأنه تبارك وتعالى أطلع نبيه على ما يكون في أمتي إلى يوم القيامة. أما أقول بأن النبي يعلم أعمال أمته وأن أعمال أمته تعرض عليه وكل شخص يعلم النبي ماذا يعمل، فهذا لا، في حديث ضعيف لا يصح. نعم.
وأعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. قيل يا رسول الله من هم؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهكذا كان الدين إلى خلافة عمر بن الخطاب، وهكذا كان في زمن عثمان. فلما قتل عثمان رضي الله عنه جاء الاختلاف والبدع، وصار الناس أحزابا وصاروا فرقا. فمن الناس من ثبت على الحق عند أول التغيير وقال به وعمل به ودعا الناس إليه، فكان الأمر مستقيما حتى كانت الطبقة الرابعة في خلافة بني فلان، انقلب الزمان وتغير الناس جدا، وفشت البدع وكثر الدعاة إلى غير سبيل الحق والجماعة، ووقعت المحن في كل شيء لم يتكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، ودعوا إلى الفرقة، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفرقة، وكفر بعضهم بعضا، وكل داع إلى رأيه،
وكل داع داع نعم
وكل داع إلى رأيه وإلى تكفير من خالفه، فظل الجهال والرعاء ومن لا علم له.
فظل الجهال والرعاء
فظل الجهال والرعاء ومن لا علم له، وأطمعوا الناس في شيء من أمر الدنيا، وخوفوهم عقاب الدنيا، فاتبعهم الخلق على خوف في دنياهم ورغبة في دنياهم، فصارت السنة وأهلها مكتومين، وظهرت البدع وفشت، وكفروا من حيث لا يعلمون من وجوه شتى، ووضعوا القياس وحملوا قدرة الرب وآياته وأحكامه وأمره ونهيه.
حملوا قدرة الرب وآياته وأحكامه وأمره
وأحكامه وأمره ونهيه على عقولهم وآرائهم، فما وافق عقولهم قبلوه، وما لم يوافق عقولهم رجوه، فصار الإسلام غريبا والسنة غريبة، وأهل السنة غرباء في جوف ديارهم.
نعم، هذا فيه بيان الاختلاف الذي حصل في الأمة. يقول المؤلف رحمه الله: واعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. قيل: يا رسول الله من هم؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا الحديث حديث حسن، خرجه الترمذي في الإيمان والأجر في الشريعة والحاكم وغيرهم. يقول النبي: افترقت اليهود على 71، وله طرق متعددة. يقول النبي: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. وفي لفظ: وهي الجماعة. ولكن قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذه الفرق كلها من فرق المبتدعة، توعد بالنار إلا واحدة وهي الجماعة، هم السنة والجماعة، هم الفرقة الناجية، هم أهل الحق. والجهمية والقدرية الأولى والرافضة أخرجهم العلماء من 67 فرقة بكفرهم وضلالهم. يقول المؤلف: هكذا كان الدين إلى خلافة عمر بن الخطاب، كلهم على الجماعة مستقيمين على الحق. وهكذا كان في زمن عثمان، فلما قتل عثمان جاءت الفتن. لما جاء قتل عثمان رضي الله عنه جاء الاختلاف والبدع، وصار الناس حزبا أحزابا وفرق، وصاروا فرقا. والذي أثار هذا عبد الله بن سبأ اليهودي الحميري، وأثر هذا وأشاع أن أهل البيت مظلومين وأن علي أحق بالخلافة، وجعل يشير هذا في الشام وفي مصر وفي الكوفة، وتبعه السفهاء، وصاروا ينشرون مساوي عثمان رضي الله عنه بين الناس، وصاروا يقول: عثمان فعل كذا، وفلان خفض صوته بالتكبير، وعثمان أتم الصلاة في السفر، وعثمان أخذ الزكاة على الخيل، وخالف ما عليه الشيخين أبو بكر وعمر، وهكذا حتى وتبع كثير من الشباب السفهاء، فجاءوا وحاطوا البيت وقتلوا. فإذا نشر الناس مساوي الحاكم ولي الأمر، هذا صار سببا في الفرقة، فاختلف، فصار الناس أحزابا وفرقا. ظهرت الخوارج، ظهرت الشيعة، فصارت حزبا فرقا وأحزابا، شيعة خوارج وقدرية خرجوا أيضا. فمن الناس من ثبت على الحق هو السنة والجماعة والصحابة ومن تبعهم عند أول التغيير وقال به وعمل به، ودعا الناس إليه، فكان الأمر مستقيما حتى كان في الطبقة الرابعة في خلافة بني فلان. من هو فلان؟ ما ذكره. نعم نعم، بني العباس أو بني أمية، في خلافة بني أمية أيضا. يحصل الطبقة الرابعة إن كان مراد به القرون القرن الرابع، وأن القرون المفضلة قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يقولون ويعتمرون ولا ويحضرون ولا يعتمرون. إن كان مراد الطبقة الرابعة القرن الرابع في خلافة بني فلان انقلب الزمان وتغير الناس جدا وفشت البدع وكثرت الدعاة الى غير سبيل الحق والجماعه ووقعت المحن في كل شيء كما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم والاصحاب، ودعوا الى الفرقه ونهى رسول الله عن الفرقه والاختلاف، والله تعالى امر بالاجتماع ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا وما اختلف الذين اوتوا الكتاب وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا بعد ما جاءتهم البينه وكفر بعضهم بعضا وكل دعا الى رايه والى تفكير من خالفه، فظل الجهال والرعاء ومن لا علم له واطلعوا الناس في شيء من امر الدنيا وخوفوهم عقاب الدنيا فاتبعهم الخلق على خوف في دنياهم ورغبه في دنياهم، وصرت السنه واهلها مكتومين وظهرت البدع وفشل وكفروا من حيث لا يعلمون من وجوه شتى، ووضعوا القياس يعني الاراء في مقابله النصوص، وحملوا قدرة الرب وآياته وأحكامه وأمره ونهيه على عقولهم وآرائهم، يعني فسروا النصوص بآرائهم، فما وافق عقولهم قبلوه وما لم يوافق عقولهم ردوه. وهذا لما انتشرت البدع والخوارج كان أصلا في أول المئة الثانية، ظهرت في أواخر عهد الصحابة، ظهرت الخوارج، ظهرت القدرية، ظهرت الشيعة، بل إنها ظهرت في بعد قتل عثمان رضي الله عنه، ظهرت الخوارج وظهرت الشيعة، وفي واحد عن الصحابة ظهرت القدرية، ثم في أول المئة الثانية ظهرت الجهمية والمعتزلة، فصار الإسلام غريبا والسنة غريبة وأهل السنة غرباء في جوف ديارهم. والمقصود المؤلف رحمه الله تحذير، التحذير من أي شيء؟ من البدع والاختلاف في الدين، وأن المسلم عليه أن يحترم البدع وأن يلزم السنة والجماعة، لأن البدع تريد الكفر توصل الكفر، والبدع أحب إلى الشيطان من الكبيرة المعصية، لأن صاحب الكبيرة الزاني والسارق والسارق الخمر والمرابي يعلم أنه على باطل ويعلم أنه عاصي فيفسد ثوبه، لكن المبتدع يظن أنه على حق، يقول أنت على الباطل وهو على الحق فلا يفسد ثوبه. نعم، تعال نقف على هذا. وفق الله جميع طاعته، رزق الله جميع المنافع على الرسول صلى الله عليه وسلم وعليه وصحبه وسلم.
السلام الله عليكم ونفع بعلمكم. قول السائل،
نعم،
هل يحمل قول المصنف رحمه الله واعلم ان البشارة عند الموت ثلاث بشارات على التفسير الذي جاء في اخر سورة الواقعة؟
الواقعة، فاما ان كان من المقربين رسول رحال يعني، لا هذا تقسيم الناس الآن، أما كان من قبل صلوات وريحان، وأما إن كان من أصحاب الذين فالسلام لك من أصحاب النبي، وأما إن كان من مكذبين الضالين فنزل من حميم وتصفية الجحيم. نعم، هذا فيه أقسام الناس وأيضا بشارة، يصدق أنه يكون ثلاث بشارات، بشارة للمقربين السابقين، بشارة لأصحاب اليمين المقربين الذين أدوا الفرائض والواجبات والنوافل، تركوا المحرمات والمكروهات وفضل المباحات، واصحاب اليمين ادوا الفرائض وتركوا المحارم، وليس عندهم نشاط في فعل النوافل وترك ايضا المكروهات، واصحاب الشمال هم الكفار.
اخي المستمع الكريم، نواصل معاني الاستماع والاستمتاع بهذا الحديث على الشريط الثاني.